الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع صحيح البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلو بصوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب العلم من صحيح الامام المبجل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري.
نعم.
رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
امين.
قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس.
طبعا هذا التبويب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ثم علق الإمام البخاري بكلام ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا هذا التعليق بصيغة الجزم يفيد الصحة وهو مروي في الكتاب. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي الدمشقي، ثقة ثبت، رواه الجماعة.
قال: حدثني
الليث من فخرة المصريين، الليث بن سعد، قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه. والليث بن سعد فقيه محدث، روى له الجماعة، بعضهم قدمه في الزهر على مالك. نعم.
قال: حدثني سعيد.
سعيد هنا وسعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد هنا وسعيد بن أبي سعيد المقبوري. تعلمون أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يعني يروي عن الصحابة بواسطة، ويروي عنهم أيضا بغير واسطة، ويروي عن أبي هريرة بأبيه، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. نعم. وثقة.
عن أبي شريح.
والصحابي الجليل أبو شريح هو من الصحابة الخزاعي. أبو شريح الخزاعي الصحابي المشهور، وعمرو بن سعيد وابن العاص بن سعيد بن العاص هو تابعي. والعجيب أن حافظ بن حجر قال: تابعي ليس بإحسان، بيذمه. لأن التابعين ده أنت تتكلم عن التابعين، قال فيهم السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلو لهم. قال: هذا تابعي ليس بإحسان. هذا صحيح، يعني من بني أمية فيه ما فيه من الخطأ الذي وقع فيه، وهو أراد الهجوم على الكعبة. نعم. تفضل.
أنه قال لعمرو بن سعيد،
هو عمرو سعيد بن العاص. نعم.
وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي.
نعم.
وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟
يعني عمرو بن سعيد اللي هو كان والي المدينة حينئذ. عمرو سعيد كان والي المدينة بأمر من المؤرخون يزيد بن معاوية. نعم. طبعا يزيد الخلاف فيه عريض، خلاف فيه عريض. الراجح أسكت أحسن. والله في هذا الباب على التثنية، هذا فيه الثناء عليه، رجحوا فيه. هاي نعم، لكن صراحة اختلفوا فيه كثيرا. نعم.
فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا.
يعني الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا، لا ولا 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 فارا بدم،
ولا
فارا
بخربة.
نعم، يعني سرقة أو غيره. نعم. جزاك الله خير. هذا حديث عظيم. أولا في التبويب قال الإمام البخاري ليبلغ العلم الشاهد الغائبة، وهذا يعني جاء نصا مطابقة في النص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليبلغ الشاهد الغائبة. نص الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائبة. وهذا طبعا علاقته بالعلم أن هذا من باب البلاغ، وأن من العلم البلاغ، ما وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ العلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالتبويب هنا علاقته بالعلم هو تبليغ العلم، وقد بيانا بأن تبليغ العلم من أفضل الطاعات ومن أفضل العبادات. قد يكون المرء قليل العمل فيبلغ العلم فيكثر العمل به فيكتب الأجر له عند الله جل في علاه، بل فيتعاظم مضاعفة عند الله. لذلك أن الإمام أحمد قال بأن طلب العلم، طلب العلم عبادة بذاته، عبادة بذاته. يعني طلبت العلم فقط كعلم تتعلم ما تدري متى تنتفع به، هذه عبادة تتعبد بها لله جل في علاه، وهي أفضل العبادات لمن صالحت نيته، يعني كان مخلصا، مفهوم؟ فهنا قال: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على على ما قلنا، نزل تحت كتاب العلم، وكأنه يقول: ومن أفضل العلم أن يتقنه صاحبه فيبلغه للغير، لأن هذا فيه النفع المتعدي. والقاعدة العريضة عند العلماء: كل نفع متعدي أفضل عند الله من النفع الذاتي، من النفع الذاتي. يعني تقيم الليل أو تدرس مسائل علمية، تدرس مسائل علمية. بل بعض العلماء قال: لو تنازع القيام مع مسألة علمية شغلته فالمسألة تقدم على كل شيء. وطبعا الأفضل أن تجمع بين الحلوين، لا سيما وأن أبا حاتم قال، ابن أبي حاتم في شرح التعديل قال: كان أبي له من الليل، يعني يقيم، فإذا جاءه أبو زرعة ترك قيام الليل ودارسه الحديث. فالعلم أفضل للعبادات لمن صلح نيته، وفيها التبليغ ليبلغ الشاهد الغائب. وقلنا هذا جاء مطابقة في نص الحديث. قال: وقاله ابن عباس، زيادة تأكيد على ما بوب عليه، وهذا أيضا رواه في غير موضع من كتابه. يقول أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه: قال لعمر بن سعيد، وهو عامل يزيد ابن معاوية في المدينة، تعلمون القصة أصلا، القصة بأن معاوية طلب من الناس جميعا مبايعة يزيد، وهذا ليس ما كان من دأب السلف هكذا، دأب الصحابة كان مسألة الحل، أهل الحل والعقد هم الذين يفصلون، صحيح؟ فطلب المبايعة، فمات معاوية والجميع قد بايع، حتى ابن عمر بايع والصحابة في عصر بايعوا، إلا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ما بايع، والحسن بن علي ما بايع، واحتمى الزبير، عبد الله بن الزبير أقصد، واحتمى عبد الله بن الزبير بمكة، والحسن رحل إلى الكوفة، لأن أهل الكوفة أغروه أنهم سيبايعونه هو على الخلافة، وذهب إليهم. وتعلمون ما حدث من قتل الحسين، قتلا ظلما، لأنه قال: إم أعيدوني إلى ابن عمي أو أعيدوني إلى مكة فأتعبد لربي جل في علاه. عبد الله الزبير كان في مكة، احتمى بها وتعبد، وخضع أهل مكة له. فأراد عمرو بن سعيد بن العاص أن يجيش الجيوش ويذهب بهم إلى مكة، هذا أصل القصة. لذلك قام له أبو شريح، وهي فيها هنا الأمر معروف عن المنكر لولاة الأمور، لكن إيش من صاحب لتابع للتابعي، والصاحب مكانته راقية، مفهوم؟ وأيضا الإنكار ما كان علنا ولا ألب عليه الناس، ولكن الإنكار كان بلطف ورفق كما سترى. لما داش الجيوش وأراد أن يسحب فيها إلى مكة، قام أبو شريح قال: يا أمير المؤمنين إئذن لي. وهذا بداية المسائل، الرفق عند الأمر عفو نعم منكر. فالأمر عفو نعم منكر هو عصب الدين، والأمة لا تقوم لها قائمة إلا بذلك. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم بين العلة تأمرون عفو تنهون المنكر. وقال إن سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. من أهم الضوابط في الأمر عفو نعم المنكر هو الرفق، الرفق واللين واللطف في العبارة. قال الله جل في علاه: فقول له لفرعون أطغى أهل الأرض، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. لذلك هنا قال له تلطفا وأنسا: إذا لي أيها الأمير، أنت ولي أمري وأنت الأمير، وأنا أستأذن منك بالكلام. هذا تلطف حتى يسع صدر الولي فيسمع له، لا سيما أنه كان رجلا غاشما. فقال له: إذا لي أيها الأمير. فقال: أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناك ووعاه قلب. وهذه المسألة الثانية هو التثبت عند الرواة، أراد أن يثبت له أنه أنني أحكي لك أو أقول لك أقوالا ليست بالأغاليط، كما قال الإمام حذيفة بن اليمان عندما قال عمر: من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا. قال: لله أبوك، إنك لجريء، هاته. فلما قال له في النهاية حديث الفتن وقال له: ما لك ولها بينك وبينها باب؟ قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. لما سألوا حذيفة: أيعرف من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط. فهو يقول له: أنا لا أحدثك أحاديث أغاليط، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذه أيضا فيها دلالة على التثبت من السمع عند الباب. يقول: أنا حافظ، لي حافظة قوية لا أنسى، وأقول لك ما سأسرده عليك هو من كلامه، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام غيره، سمعته أذناي ووعاه قلبي، حتى يطمئن قلب عمرو أن هذا الكلام للنبي أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصيلة. قال: وأبصرته عيناي حين تكلم، يعني أنا كنت أمامه أرى وأسمع، وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه. وهنا أدب من أداب الخطبة، بأنه يبتدئ بالحمد والثناء على الله جل في علاه، أنه إذا ابتدأ الكلام يبتدئ بحمد الله جل في علاه وبالثناء عليه. وهذا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني كل ذي أم قبلها كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أجزم، فهو أبطر. فهنا قال: حمد الله وأثنى عليه. وهذه من الأداب عندما تتقدم إلى خطبة امرأة، عندما تتقدم إلى خطبة الناس لتعليم الناس، عندما تتقدم إلى درس تعلم فيه الناس، عندما تتقدم إلى أمر له شأن عندك، فالأولى لك أن أحمد الله وأن تعطي تسني بالثناء على الله الحسن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. والمعنى بأن مكة هي حرام كالمدينة هي حرام. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لحرمة مكة، قال: لا تسفك فيها دما ولا تصيد فيها صيدا، قال: ولا تلتقط لقطة إلا لمعرف. في رواية قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. هذه حرمة مكة، فلا يجوز سفك الدماء فيها، لا يجوز فيها قطع الشجر، لا يجوز فيها الصيد. هذه حرمها إبراهيم عليه السلام مكة، قال: إن الله حرم مكة، فبين تحريم مكة بأنه لا يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا. قال: وإن ترخص أحدكم، هذه المسألة الثالثة، وإن ترخص أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذه دلالة على أن الأحكام الأصل فيها العموم، على أن الأحكام الأصل فيها العموم، ويستثنى من العموم ما جاء الدليل على التخصيص. الأصل في الأحكام أنها تعم، تنزل جميعا، تشمل النبي وكل الأمة. لما قال الله تعالى: يا أيها النبي عمم، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. فالأصل في الأحكام التعميم، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. وأين الدليل على التخصيص؟ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي ولم يأذن لكم. وأيضا عندما أراد التخصيص قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. المسألة التي تلي هذه المسألة من الذي نام؟ أبو بكر؟
لا، أبو بكر كان نائما بصح.
أبو بكر أين كنا؟
أسافر بعيدا وأجيب الآن.
قبل ثواني معدودة ما قلت أنا. سأل عبد الفتاح الذي اتهمك بالنوم أين كنا؟
لا يعرف.
لا يعرف. سأله لعله يعرف.
لا يعرف. غيره ممكن ما هو لا يعرف.
طيب إحنا انتهينا من أن المسألة مسألة التخصيص الأحكام على التعميم لا على التخصيص. ثم عادت مكة حرام كما كانت حراما. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شاهد وليبلغ الشاهد الغائب يعني بلغوا من لم يحضر بأن مكة صارت حراما لا يعضد شجرها لا يختلخ لها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ فقال عمرو لأبي شريح عمرو التابعي يقول للصحابي أبي شريح فقال يقول للصحابي أبي شريح قال أنا أعلم منك يا أبا شريح وأجهل الجاهلين من يدعي العلم على العلماء. وهذا تعالم وهذه مسألة فيها الحذر من أن من أن الكوب الممتلئ لا يمتلئ. لن تستفيد بالعلم حتى تعلم أنك لست على علم. لن تستفيد بالعلم إلا بذلك وأن تتواضع لمن تتعلم منه. فأبو شريح صحابي جليل وقد روى له حديثا عن النبي وهو يقول سمعته أذناي ورأته وأبصرته عيناي قوة تثبت قال ذلك له ليعلم أنه سمع ويقول أنا أعلم بذلك منك. وهذا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جهل منهم. فقال يا أبا شريح أنا أعلم منك بهذا. ثم قال الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحق أن ما قاله حق على قول جماهير الفقهاء ما قاله حق. الحرم لا يعيذ فارا بخربة ولا فارا بخربة ولا فارا بدم يعني الحرم قد يجوز فيه القصاص. مفهوم الكلام؟ يعني من قتل واحتمى بالحرم الحرم لا يحميه يقتص منه. وإن كان أبو حنيفة خالف الجمهور وقال يحاصر ولا يأكل ولا يشرب حتى يخرج يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام عليه. لكن الحق أنه قد يقام على الحد. نعم يقام على الحد وهذا كلام صحيح. لكن ما قاله عمرو بن سعيد بن العاص أجنبي عما أراده أبو شريح. طارق فهمت؟ قل ما الذي فهمته؟ طبعا المغربي قال لا حتى لا يسأل.
لا
أنا أعرف أنك ما فهمت
الجزء الأخير.
أعرف أعرف. ها ممتاز. الأمير أصالة إنكار أبي شريح عليه أنه يجهز الجيوش ليستحل مكة ويقاتل فيها ابن الزبير لا سيما أن ابن الزبير لم يقترف حدا حتى يقول بالقصاص. قلنا لك نعم على قول الجمهور يصح القصاص في الحرم لكن عبد الله بن الزبير أين الحد الذي اقترفه؟ ما فعل شيئا هو ما بايع يزيد فأراد أن يستحل الحرم بالجيوش لقتال عبد الله بن الزبير. لذلك أنكر عليه أبو شريح قال لا تترخص برخصة النبي لأن النبي نفسه قال النبي نفسه قال إن الله أذن لي ولم يأذن ولم يأذن لكم. إن الله أذن لي ولم يأذن ولم يأذن لكم. فكان العلم عند أبو شريح لا عند عمرو وأخطأ عندما قال له ذلك. فهذا كلام حق أريد به باطل. هذا كلام حق أريد به باطل. هو هذا كلام صحيح بأن الحرم لا يمنع قصاصا لكنه يمنع الاستحلال وهو أراد أن يستحل الحرم. فلما لم يجرؤ عليها عمرو بن سعيد تجرأ عليها من؟ عليه من الله ما يستحق. فلما لم يتجرأ عليها عمرو بن سعيد تجرأ عليها الحجاج بن يوسف وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه حتى مر عليه ابن عمر يبكي يقول والله ما علمته إلا صائما قائما صواما قواما. عاتبه الحجاج قال فقال لا يضر الشات سلخها بعد إيش بعد ذبحها وهو ما هو من الصحابة وهو ما هو من المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المكان عند الله جل في علاه. وعبد الله بن الزبير هو من العبادلة الأربعة. لكن هنا في هذا الباب نرى فيه الفضل لأبي شريح ونرى فيه يعني التنطع من عمرو بن سعيد بن العاص. هذه آخر المسائل في هذا الباب. وهو المسألة في الكلام على دخول مكة، وأنه لا يجوز لأحد أن يدخل يستحل مكة بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة: أولا، فضل أبي شريح. فضل أبي شريح، طبعا فضل أبي شريح هنا لابد أن تقول لفضل أبي شريح أمرين على وجهين. من وجهين قلنا بفضل أبي شريح، ما هما؟
الوجه الأول،
هات الوجه الأول،
حفظ
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
قيامه بالبلاغ،
قيامه بالأمر والنهي عن المنكر بالأدب والرفق بضوابطه الشرعية. الفائدة الثانية، حسن التثبت من الرواية، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فضل مكة لأن الله حرمها، حرمها إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى وصفها مكة: ومن دخله كان كان آمنا. الأصل في الأحكام العموم، فضل طالب العلم في تواضعه. من وين هذه؟ صاحب القرآن. هذه الفائدة جاءت من باب بضدها تتبين الأشياء. نعم، قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح بذلك، ولو تواضع لتعلم منه. عمرو بن سعيد بن العاص قال ذلك لمن؟ لأبي شريح عندما أنكر عليه. ما تراجع على نفس مذهبه، لكنه ما ذهب. نعم،
ما ذهب لأي
سبب؟ إلى عبد الله بن الزبير.
لأي سبب ما ذهب
إلى منع؟ نعم، هذه وترية صحيح، خمسة. كم خالد؟
خمسة.
نقف عند الوتر هذا. في أي سؤال تفضل.
كيف نوجه،
كيف نوجه ماذا؟ هو لنا لأن عبد الله بن زويل لم يبايع، لكنه خلاص اختفى في مكة وأهل مكة، تعبد فيها واختفى فنام الأمر. لكن الحسين خرج، خرج عليه فقتله، والحسين قتل مظلوما، لكننا نقول بخطأ الخروج، ما يصح، ما يجوز. نعم، لو في أسئلة تفضل، وفي أسئلة في النت تفضل. كيف كيف إيش قلت؟ نجيري شو شوية شو شوية.
هل أخبار ابن الزبير بعدم تباينه بأمير المؤمنين؟
الصوت
هل خطأ؟
هم يقولون الصوت، ما أدري الصوت كان في النت.
ابن الزبير في عدم مبايعته
لأمير المؤمنين.
إيش تقول؟
هل أخبار ابن الزبير بعدم مبايعته لأمير
المؤمنين؟ آه نعم، أخطأ. نعم، أخطأ أنه لم يبايع يزيد بن معاوية، لأن الجميع قد بايعوه، فكان عليه ألا يخالف.
وهل عدم المبايع يعني يعتبر خروجا؟
ما يقدر عليه شرعا عدم المبايع.
قال: من مات مات ميتة جاهلية، حديث ابن عباس.
ماذا يجب على الخليفة؟
نعم،
ماذا يجب على الخليفة أن يفعله؟
إن كان واحدا يعذره حتى يبايع، ويضيق عليه حتى يبايع.
كان أخوه مصعب على العراق.
ها نعم، وقاتل وقتل وفاز. هذا صحيح.
يعني كانت عنده أرض من الأنصار.
هو طبعا لأنه بعد ذلك انفرد بمكة. يعني بعدها انفرد بمكة. نعم.
هل يجوز حمل السلاح؟
حمل السلاح في مكة لا يجوز، ولو حمل لابد أن يخفي نصله حتى لا يؤذي أحد، وإلا قتل ابن عمر بذلك، فلا يجوز حمل السلاح بمكة إلا أن يخفي نصله. ابن عمر قتل بذلك، الحجاج بالرمح ضربه في رجله، فلما قال الحجاج: قال: ما بك؟ وذهب إليه ملهوفا: من قتلك؟ قال: أنت قتلتني، لأنك أبحت حمل السلاح بمكة. ونسأل ابنها عن ذلك.
الله بن عمر هذا يا شيخ.
أيوة عبد الله بن عمر
قتل.
ها نعم، كان في الحج مع الحجاج، وكان الحجاج يبغضه جدا، لأنه علم عبد الملك بن مروان علم بأن في الحج ابن عمر، فبعث الحجاج وهو كان أمير الحج قال لا إمرة لك على ابن عمر واسمع وأطع له، فاشتد حقدا عليه، عليه من الله ما يستحق يا أخي والله هذا الرجل. أنا دائما أذكر للذهبي كلمة تكتب بماء العين، قال الحجاج بن يوسف الثقفي إننا نتقرب إلى الله ببغضه. هو كتب أولا اختلف العلماء في كفري وفسقي، قالوا على كل نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. قتل سعيد بن الجبير، في أكثر من ذلك. يا أبا أديبي نعم ده صحيح، بل أيضا من فضلي أعجم القرآن،
وكان يكرم أهل القرآن،
هذا صحيح. هذا وكان يهين الصحابة أخوي، يعني احفظ هذه أخوي، كان يهين الصحابة يا أبا. أيوة فتنة وحرب. فإذا أترك أمره لله. الحسن البصري كان يتكلم فيه كلاما شديدا، كان شديدا عليه، لكن لما سمع أنه عند موته رفع يديه باكيا وقال ربي إنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. الحسن قال أقال هذا؟ قالوا قال. قال أقال هذا؟ قالوا قال. فكف عنه، لا بالثناء ولا بالسلب، لأنه لما قال موفق هو الآن، ما في أحد يقنط أحد من رحمة الله جل في علاه. أنت إيه مش أنت من نسله؟
لا تستقيم الأمور إلا بمثلها، هذه
الحقيقة. هذا رجل من نسله أكيد. شوف إيش يقول يمدحه.
لا يمدحه، لكن الحقيقة لا تستقيم الأمور إلا
بمثلها. لا والله، والله ما تستقيم إلا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما تستقيم إلا بما فعل أبو بكر وعمر. ومتكلم هو لا تستقيم إلا بما فعل أبو بكر وعمر، والله ما تستقيم إلا بذلك، والله ما تستقيم إلا بما فعل عمر بن عبد العزيز، وقد استقامت الدنيا بأثرها بل الحيوانات. إذا رجعت إلى قولنا ولا سكت؟
لكن ذلك يعني رجال أبو بكر وعمر يختلفون عن رجال
الآن. عمر بن عبد العزيز صاحب، طيب هنا الآن
اللهم وصفنا بحجاج
والله ربنا يرزقك وحدك يا أخي. نسأل الله أن يرزقنا الله جل في علاه بعمر بن عبد العزيز. كذاب ومبير. قالت أسماء أما الكذاب فقد علمناه. والله ما أرى المختار. نعم. قالت ولا أرى مبيرا إلا أنت. خلاص النص جاء. ما هو الرجل بيدعو الله يرزقه واحد مهالك مثل ما قلت، خلاص يكون عليك أنت. برجل الفاجر نعم، لكن خلينا نعلم أن لا نعلم أن هذه المسألة في الميزان تجعلك تتحسس من تكفيره، فهم كيف؟
لا نسألها علامة على
هذا هو، لكن نحن نقول حق لا أنت لو ما يست نقول أيضا هذه حسنات، لكن شوف الذهبي لم يترك شريدة واردة، قال فتح أمصار يا حبيبي أنت فرحان بصوتك يا عبد الفتاح. هذا درس علم، لا يصح هذا الكلام. أبو بكر ليس لك أن تفعل ذلك.
ذلك أنا قلت لك دكتور إذا غيره أسعده هو لا.
شوف إجابة أجنبية عامة. قال الإمام الذهبي قال فتح أمصارا وعجم القرآن وهذه حسنات تغمر في بحر سيئاته. انظر ولذلك أنت تقول هذا يذكرني بكلام الشافعي قال لن تجد تمحيضا قط، يعني لن تجد تمحيضا في الطاعة ولا تمحيضا في المعصية، لابد من التخليط، وأنت تقيس الناس على الغالب. لذلك الإمام الماوردي قال نعم حتى إبليس له طاعة، قال فبعزتك لأغوينه، قال هو إبليس وله طاعة لكن تغمر في بحر السيئات، ففارق بون شاسع فرق واسع يا أخي. دخل الصاحب الجليل فقال له إني أربأ بك يا أمير المؤمنين، أو قال إني أربأ بك أيها الأمير أن تكون في من قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، لما الشداج الغلظة على الرعية، إن شر الرعاء الحطمة، قال دعنا منك فإنك من نخالة أصحاب محمد. شوف يقول هكذا لقول صاحب، فماذا قال هو الصاحب؟ كان أذكى منه وأرقى. قال ما كان في أصحاب محمد من نخالة، النخالة في من بعدهم، يعني أنت نخالة، لكن أصحاب محمد كانوا إيش؟ نقاوة، نقاوة الناس. قال النخالة جاءت في من بعدهم، وهذا الصحيح في هذا الباب. فالغرض المقصود أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه. اللهم من ولا من أمر أمتي أمرا فشق على عليهم على 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 رعايته فشق عليهم، اللهم فاشخخ. ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم صريح، كيف تقبل يعني مثل هذا؟ هذه مسألة. نعم.
قوله بالأخي قبل غيره، أليس قاله قبل أن يموت هل يقبل التوبة؟
نعم، الله يقبل توبته يا رب. إحنا أصبحنا على رقة قلب من على الحياة، جاجه سيسمينا هذا. والله هذا غريب، والله والله هذا مستغرب ومتعجب، متعجب منه. من هذا؟ هذا متعجب منه والله في هذا الباب.
ما هو عبد الله بن الزبير؟
الله المستعان.
طيب
ما استقامت هذا رجل سيدي. طب انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا. عندك سؤال؟ اصبر يا حجاج اصبر. ايش اقول؟ شروط سيأتيك، لكن هو شروط تقوية الحديث الحسن ليصل إلى يكون صحيح لغيره كما تقول، أن يأتي من طريق آخر مساو أو فوقه. طيب، أن يكون راوي المختلف فيه تابعه راوي متفق عليه. وأيضا بعض العلماء يرى بأن يكون هذا الحديث الحسن وافقه آية من الآيات، وهذا خطأ بين. هم يرون بأن الشواهد القرآنية هل يرتقي بها الحديث أم لا، يعني يتقوى بها الحديث أم لا. الصحيح الراجح لا يتقوى به، هذا الراجح الصحيح. والإسهاب سيأتي إن شاء الله عند الشرح. طيب، في أي شيء ثاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.